أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم. آخر شرطين أو ظرفين من الظروف التي تتحقق قبل يوم القيامة أو يوم القيامة: تسعير الجحيم وإزلاف الجنة. هذا آخر شيء، لأن بعده، بعد هذين يعني علمت نفس ما أحضرت. الجحيم يقال في اللغة بمعنى النار شديدة التأجج والالتهاب، وبعضهم يقول يعني النار اللي لها طبقات، طبقات من النار، خب يعني شعلة عظيمة لها طبقات. طبعا هذا معنى، هذا اللفظ كنائي، يعني كناية عن عذاب في يوم القيامة يراه الإنسان، ولا هو حقيقة النار أو شيء آخر، إحنا ما ندري شنو حقيقته، ربما يكون نار. والجنة أزلفت، أزلفت يعني قربت، الزلفة يعني القربة، والمراد بتقريب الجنة يعني هذا تكريم من الله تعالى للمؤمن الصالح، أن الجنة تقدم له وتقرب، كأن الجنة شيء تسحب ويؤتى بها إلى المؤمن، مو هو الذي يساق إلى الجنة. هذا تكريم من الله أن الجنة تزلف إلى المؤمن. طب أيضا هذا تعبير كنائي، لأن الجنة مو معناه، ممكن ما يكون معناه بستان ومثلا باب ويدخلون، هذا تعبير إحنا ما ندري شنو حقيقة الجنة. المهم أن مثل ما يعبر عن هذا الثواب وهذا المقام بالجنة، يعبر عن إكرام المؤمن بأن الجنة تقدم له. طبعا هناك تعبير آخر، أن المتقون وسيق الذين اتقوا إلى الجنة زمرا، لعل هناك فرقا بين أصحاب الجنة، فبعضهم تقدم إليهم الجنة وتزلف إليهم الجنة، وبعضهم يساقون إلى الجنة يعني يذهب بهم إلى الجنة. مو بس هذا، لا يدخلون الجنة إلا بإذن من الأولين اللي تقدم لهم الجنة، كما قلنا سابقا في آيات كثيرة تدل على أن المؤمن ما يدخل الجنة إلا بإذن من أصحاب الأعراف. علمت نفس يعني ذلك اليوم بعد تحقق كل هذه الشروط والظروف، إذا الشمس كورت إلى آخره، علمت نفس ما أحضرت. شلون علمت؟ يعني قبل هذا الإنسان ما كان يعلم، وإحنا نعلم ماذا نعمل في الدنيا، لا، الإنسان ما يعلم كل أبعاد عمله في الدنيا. ربما الإنسان يتكلم بكلمة، خصوصا في هذه الأيام اللي الكلمة هذه بسرعة تنشر، وربما هذه الكلمة تبقى سنين وقرون وتؤثر في مجتمعات كثيرة وفي أفراد كثيرة، أنت ما تدريش إلى أي مدى تؤثر كلمتك أو يؤثر عملك. للعمل الصالح إحنا نقدر نقدر حدود تأثير هذا العمل الصالح ولا العمل السيء. يعني أنت ممكن تتبرع 1,000,000 دينار لمؤسسة يوم القيامة تشوف ما في شيء، إذا ما يكون في عذاب، لأن ربما يكون ما في أي شيء. وربما تقدم برتقالة مثلا للطفل يتيم والله تعالى يدخلك الجنة بهذا. أنت ما تعرف حدود عملك، إلى أي مدى هذا العمل مفيد وإلى أي مدى هذا العمل مؤثر. حتى في الدنيا ما نعرف، يعني حتى التأثير الدنيوي إحنا ما نعرف. قلنا سابقا ومرارا أن الرجل اللي قال إن الرجل ليهجر، ربما ما كان يتصور أن قرون ستقع فتن واختلافات وحروب من جراء هذه الكلمة جملة، وأمثال هذا كثير. فلا العمل الصالح نقدر أن نثمنه ونعلم حدود تأثيره، ولا العمل السيء. يوم القيامة الإنسان يعلم. علمت نفس ما أحضرت. أحضرت يعني أحضرت يوم القيامة. خب بعض المفسرين يقولون بأن إحنا ما نحضر عملنا، إحنا نعمل. الذي يحضر العمل هم الملائكة، فيؤولون هذا التعبير، يقولون يعني تجده حاضرا، لأن الله تعالى يقول يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء. فالعمل محضر، أنت تجده محضرا، مو أنك أنت تحضره. يقولون معنى الإحضار يعني تجده محضرا. ما أعتقد أنه يحتاج إلى هذا التأويل، لأن أنت تحضره، لأن أنت تعمله. لو أنت ما كنت تعمل، الملائكة ماذا يحضرون؟ يحضرون عملك، فأنت السبب الأول. السبب الأول في هذا الإحضار هو هذا العامل، فيصح أن نسند إليه أنه هو الذي أحضر، وإن كان الذي أحضره هم الملائكة أو غير الملائكة. الحين عوامل الله كثيرة، الأرض أيضا تحدث أخبارها يوم القيامة، كل شيء، كل شيء ضدنا يوم القيامة. حتى نحن بأنفسنا أيضا، أعضاء الإنسان أيضا تنطق. الكلام في هذه الآية من جهة كلمة نفس، بعضهم يقول بأنه نفس نكرة، يعني كأن هناك إنسان واحد اللي يعلم هذا الشيء. ومثل هذا في سورة الانفطار الآتية بعد سورة التكوير، علمت نفس ما قدمت وأخرت. نفس يعني واحد، إنسان واحد اللي يعلم، بينما هذا كل البشر يعلمون. أصلا ليس فيه استثناء، لا الطفل ولا الشيخ ولا المجنون ولا العاقل ولا العالم ولا الجهل، كل إنسان بدون استثناء نهائيا. فلماذا أتى بالكلمة النكرة نفس، يعني كأن نفس واحدة اللي تعلم؟ فبعضهم يقول هذا جنس، يعني هذا بس شفت العلامة يقول بأنه هذا مو صحيح، هذا مو جنس، هذا نكرة، مو يعني جنس الإنسان. أحسن ما رأيت، لأن هذا وايد فيه كلام عندهم، أحسن ما رأيت كلام الزمخشري في الكشاف، يقول هذا التعبير تعبير كنائي. بعض الأوقات إحنا مثلا نريد أن نقلل ما عندنا، نأتي بنكرة. مثلا تسأل واحد عندكم أحد؟ عندنا أحد وعند كثيرين. ليش يقول عندنا أحد؟ مثلا عندكم أكل؟ أي مثلا خبز وجبن، هو مو خبز وجبن، هو في الواقع راح يحضر لك مأدبة. هذا التعبير يقصد به أنه أنا ما أبي أضخم اللي عندي، عندي شيء، مع أن اللي عنده شيء كثير وكبير، ولكن لبيان أني أنا ما أريد أن أضخم، لأن هذا التعبير متعارف. فيأتي بهذا التعبير يقول لنا شيء، عندنا شيء، بينما هو عنده أشياء. فهذا يدل على الكثرة والعظمة بأحسن كناية، هكذا يقول. هذا يمكن أحسن ما قيل في وجه التنكير هنا، ومع ذلك أنا ما أجده كافيا وصحيحا، لأن هناك هذا التعبير الكنائي المتعارف هذا في موضع القلة والكثرة. يعني إحنا نسأله عندك شيء، يقول لي إيه عندي شيء، هو عنده كثير مو عنده شيء. الكلام هنا مو قلة وكثرة، الكلام هنا الشمول التام اللي أصلا لا يمكن تخصيصه، مو قضية أنه قليل أو كثير. لو كان القصد من هذه الجملة علمت نفس يعني نفوس كثيرة، لا مو قضية نفوس، يعني التعبير الزمخشري وتأويل الزمخشري غاية ما يفيد أن لا نفوس كثيرة يعلمون، بينما هذا مو المقصود، كل النفوس بدون استثناء، فهذا ما يفهم من هذا الكناية. اللي أنا يأتي في نظري أن هذا أيضا من التعبير الكنائي، ولكن هذا في المخاطبات. يعني لما أنت تخاطب أحدا تقول له رجل يعمل كذا، وأنت تقصده بالذات وهو يعلم بأنه عمل كذا، فيعلم بأنك أنت تقصده، وهذا كثير أيضا، هذا متعارف. أكو إنسان يعمل كذا ما تبي تصرح، ولكن هو يعلم أنك أنت تقصده، وهذا شيء نقول له، نقول للإنسان أن هناك رجل أو هناك إنسان يعمل كذا، فهذا أصرح في التعبير بأنه أنت الذي عملت. وكذلك بالعكس أريد أن أتكلم عن نفسي، أقول هناك رجل يحب كذا أو يريد كذا أو يطلب كذا، وأقصد به نفسي. القرينة لازم تكون موجودة طبعا، بدون قرينة ما يفيد، ولكن هذا مع القرينة تعبير كنائي أبلغ من الصريح بأني أنا أقصد نفسي. وبينما أنا أقول كلمة نكرة رجل، ممكن إذا واحد ما ينتبه لهذه الكنايات يقول أنا أشعله من الرجل، ولكن هو يعلم أن قصدي من هذا الرجل نفسي. أقول رجل يريد كذا، يعني أنا أريد. التعبير الكنائي دائما أبلغ من الصريح، ولكن بشرط وجود قرينة بأن المراد هذا المعنى. فشلون هنا تفيد العموم؟ الله تعالى لو كان يأتي بكلمة عامة مثل هذه الآية سورة آل عمران يوم تجد كل نفس، هذا عام، هذا تعبير عام، ولكن هذا التعبير العام يقبل التخصيص. يعني ممكن يأتي دليل آخر يقول القصد منا غالب الناس مو كلهم. أما إذا عبرت بهذا التعبير نفس، ولكن مع خطاب كل إنسان، الله تعالى يخاطب كل إنسان يقول له إذا الشمس كورت وإذا 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 علمت نفس، يعني أنت وأنت وأنت، كل واحد، لكل إنسان صغير أو كبير، جاهل عالم، يخاطبه ويقول علمت نفس، يعني أنت ما أحضرت. فهذا يفيد الشمول التام اللي أصلا ليس له أي استثناء، ولذلك هذا أبلغ من الآية السابقة اللي فيه فيها كل نفس. أعتقد أن هذا صحيح. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، هذا القسم الثاني من السورة يتعرض فيه لإثبات أو للتأكيد على أن القرآن كلام منزل من الله تعالى بواسطة جبرائيل عليه السلام، ويؤكد على رسالة الرسول صلى الله عليه وآله. أول شيء قسم، الفاء للاستئناف، هذا فاء مو معناته أن هذا متفرع على الجملة السابقة ظاهرا. لا أقسم يعني لا أقسم بالخنس الجوار الكنس وكذا. قلنا سابقا بأن التعبير بلا أقسم مو معناته لا أقسم يعني أقسم، ولكن كيف يدل على هذا؟ هناك وجوه تذكر في التفاسير لبيان أن هذا معناه أقسم مو معناه لا أقسم. أعتقد أن أحسن وجه لهذا البيان أن هذا معناه ما يحتاج أن أقسم، وإحنا أيضا في التعبير العادي نقول ما أوصيك، ما نقول بعد ما أوصيك، ويريد أن يوصيه، ولكن يعني يقول أنت ما تحتاج بعد توصية، أنت تعمل بهذا الشيء. شوف بعض الأوقات التأكيد على الفعل بأنك أنت أصلا ما راح تترك هذا الشيء، أنت بنفسك لك داعي في النفس تعمل هذا الشيء. مثل ما نقول مثلا الواحد يسأل الإمام مثلا عن وظيفته، الصلاة صليته كذا، ما يقول أعد، يقول تعيد. تعيد فعل مضارع، يعني أنت أكيد تعيد، القصد منه أكيد راح تعيد لأن هذا واجب، ما يقول لا أعد، بينما هو قصد أنه أعد. فالكناية عادة بلاغه وبلاغته أكثر، الكلام الكنائي أبلغ من الكلام الصريح. فلا أقسم يعني بعد ما يحتاج أقسم، هذا شيء واضح، فهذا قسم مؤكد. الله تعالى ليش يقسم وإحنا نقسم؟ لأن واحد ممكن ينكر كلامي فأنا أحلف حتى يقبل. الله ما حد يقدر ينكر كلامه، اللي عرف بأن هذا كلام الله سواء يقسم أو ما يقسم. فيقولون عادة المفسرون بأن القسم من الله غير القسم منا. القسم منا الحلف هو ربط شخصية الشيء المقسم به بما نقسم عليه. يعني أنا لما أقول مثلا والله، يعني كما أني أعظم الله وأقدر، كذلك هذا الشيء صحيح، يعني أربط بين صحة كلامي وبين تقديري وتعظيمي لله، فهذا ولذلك هذا شيء عظيم. ما يجوز أن واحد يقسم بالله على شيء تافه حتى لو يكون صحيح. أنت قاعد تربط بين عظمة الله وبين ما تقسم به. من أخطائنا المتداولة أننا نقسم بالله على أقل شيء، شيء تافه، هذا ما يصح، ما يجوز. يعني إذا كذب بعد هذا نسميه اليمين الغموس اللي هو من المعاصي الكبيرة. فالقسم هذا المعنى. الله ليش يحلف؟ يقولون هذا بس للتأكيد، ما في قسم، مو معنى القسم. لكن الظاهر أنه ما يختلف، قسم الله أيضا ربط بين تعظيم هذا الشيء وبين ما يقسم عليه. ولذلك الله تعالى يأتي بأقسام مناسبة للشيء الذي يريد أن يقسم عليه. طبعا الله تعالى ماكو شيء يكون عظيم لله، كل شيء حقير، ولكن الله تعالى يقسم بذاته المتعالية، يقسم برسوله الكريم. طبعا هذا مورد واحد في القرآن، والله تعالى لم يقسم ببشر إلا بالرسول صلى الله عليه وآله، أو يقسم بمخلوقاته، الشمس، الليل، النهار، إلى آخره. هذه الأشياء عظمتها باعتبار انتسابها إلى الله. وكل شيء مخلوق لله، كل ما يقسم به الله غير ذاته المتعالية كلها مخلوقة لله باعتبار انتسابها لله، لها شخصية. ولذلك الله تعالى لما يقسم بشيء يقسم بصفات توجب كمالا، والشمس وضحاها مثلا منها القبيل. على كل حال هذا قسم من الله بشنو؟ الخنس الجوار الكنس. المفسرون كلهم تقريبا يفسرون هذا المعنى، هذا الجمل، بأنها تقسيم بالنجوم بمناسبة أن بعد والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، فهذه أجرام فلكية. زين، الأجرام الفلكية كيف يعني خنس وجوار كنس؟ الخنس جمع خانس، والخنس بمعنى الاستخفاء والاستتار. خنس يعني استخفى وتغيب. والجواري، الجواري هو في تقدير ياء يعني جواري، يعني لتجري النجوم الكواكب تجري، تجري يعني تسير بسرعة. خب واضح، هذا ما في مشكلة. الجواري الكنس، زين الخنس يقولون يعني النجوم باعتبار أنها بالنهار تختفي، احنا ما نشوف ويغمس ما يصير فيها شيء، احنا باعتبار وجود ضوء الشمس ما نرى النجوم. يقولون بهذا الاعتبار فالنجوم تختفي نهارا، وبهذا الاعتبار خنس. جوار، خب جواري يعني تجري. كنس شنو؟ الكنس، هذا واضح، احنا نعرف معنى الكنس، إزالة القمامة من على وجه الأرض. قبل الكواكب أو النجوم شلون تكنس؟ فارتبكوا، يقولون لا، القصد من الكنس أنها النجوم تدخل في كناسها. كناس شنو؟ يعني بيت. البيت، شوف أصلا المحاولة اليائسة، ما أدري ليش يقولوا ما ندري، خلصوا أنفسكم. يقولون الظبي مثلا أو الوحوش تدخل في كناسها، يعني في بيتها، باعتبار أن الحيوان مثلا ينظف بيته كذا، فهذا كناس. شنو هالتعبير ما أدري. تدخل وين؟ تدخل في كناسها. إحنا شايفين نجم أو كوكب. العلامة الطباطبائي رحمه الله يقول بأن لا، مو كل النجوم، النجوم الخمس المتحيرة. شنو هي؟ الكواكب، يعني الكواكب الخمس المتحيرة. في الفلك القديم كانوا طبعا لما يشوفون، لأن كان عندهم أرصاد ويرصدون حركة النجوم بدقة مساكين يعني، ولكن يتصورون أن الأرض ثابتة وأنه هذه النجوم تدور حولنا، يعني كأن إحنا مركز الكون الأرض، هكذا يتصورون. فيرون بأن كل النجوم ثابتة، يعني النسب بينها ما تتغير، فقط هناك خمس نجوم مكانها من الفلك يتغير، وهذه الكواكب السيارة اللي سابقا كانوا يشوفونها خمسة، المشتري وزحل وعطارد والزهرة، وبعد ما كانوا يشوفون غير، الحين تبين أنها في الواقع عشرة، والحين تسعة، باقي تسعة. زين، فيتصورون أن هذه الكواكب هي تختلف عن بقية الكواكب، وهذا القسم بهذه الأمور بهذه الكواكب. زين، خب شنو خنس؟ خب بعضهم يقول خنس يعني تختفي نهارا. هي ما تختفي نهارا، احنا ما نشوف. العلامة أول بتأويل عجيب، يعني أنا كتبت أخاف أنسى، يقول لها في حركة هذه الكواكب استقامة ورجعة وإقامة. شلون؟ يقول هي تسير وتجري حركة متشابهة، يعني مثل الباقين. خب هذه حركة استقامة، احنا نعبر عنها انها مستقيمة في هذه الحركة، وتنقبض وتتأخر وتخنس. شلون تتأخر؟ مو بعض الأوقات، مو هي تختلف حركتها حسب رؤيتنا، مو في الواقع، حسب رؤيتنا هي تختلف في الحركة باعتبار أنها وهي ما تدور مع النجوم، هي تدور حول الشمس. فبعض الأوقات إحنا حسب رؤيتنا، هو يقول حسب رؤيتنا مو في الواقع، حسب رؤيتنا إحنا نشوفها تتأخر عن بقية النجوم، فهذا معنى الخنس. هذا مو اختفاء، تأخر. يقول هذا زين غصب، ورجعة زمانا كأنها الوحش تكنس في كناسة، وهي الإقامة. رجعة ما ترجع خب، ولكن احنا نتصور انها ترجع. فمحاولات، والحين هو اصلا التعبير بالكنس بهذا المعنى اللي تدخل في كناسها، هذا شيء عجيب. يعني كان الافضل للمفسرين ان يقولوا احنا ما ندري شنو هذا معناه، لان اصلا، ولكن حتى هذه المفسرين الاواخر هم ما شفت فيهم احد، الا اخيرا شفت في بعض المواقع انهم فسروا بعض المحققين وكذا بأن هذا المراد بها الثقوب السوداء، وأكيد هذا الصحيح. الحين حقيقة الثقوب السوداء شنو هي؟ هذا بعد شيء يحتاج إلى تخصص، مو شغلي أنا. يقولون بأن هناك نجوم كبيرة ضخمة جدا، يمكن 10 أضعاف أو 20 ضعف للشمس، شمسنا. فهي بعد تحولات عجيبة في النجم تتحول إلى جرم صغير، والوزن نفس الوزن، فالجاذبية راح تكون فيها قوية جدا، بحيث تجذب كل شيء، كل شيء، وحتى تقوس الفضاء، وتجذب حتى النور، ولذلك احنا ما نشوفها، نشوف نقطة سوداء، وهي لها نور، ولكن النور هذا ما ينشاف أصلا، لأن النور يجذب، مع أن هذا جرم، مو أن هذه النقطة فراغ، مو ثقب واقعا، ولكن إحنا لو نشوف، إحنا ما نشوف أصلا، ليس هناك منظار يصل إلى هذا بعيد جدا. لو يعني هذا الصور اللي يخلون هذا مجرد توهم، يعني تصوير، ولا ما حد واصل لهذا، هذا مجرد محاسبة علمية، يعني بالمحاسبة العلمية يدرون أن هذا الشيء موجود. وهذا الشيء الموجود أخيرا رأوا بعض الآثار اللي تدل على أن هناك نقطة، وحتى في مجرتنا أيضا وجدوا في وسط المجرة أن هناك نقطة لها جاذبية عالية جدا، فيقولون بأن هذا أكيد هو معناه أن ثقب أسود. فالثقب الأسود تسير جوارم، خنس يعني مستتر ما ينشاف أصلا، لو وصلنا بأي منظار إلى هذا الثقب الأسود ما نشوف شيء، نشوف ثقب، بينما هو جرم احنا ما نشوفه. فخنس باعتبار أنها أجرام مستترة من شدة الجاذبية، وكنس لأنها تكنس الفضاء، تجذب كل شيء، كل شيء يقترب منها تكنس. وهم مسمينه الكانوس العظيم في الفضاء، يكنس كل شيء. هم الآن يعني العلماء، علماء الفلك والفيزياء الحديثة يسمون الثقوب السوداء بأنها كوانس تكنس الفضاء من كل شيء، من كل شيء، ما تخلي شيء. شيء يصير في هذه الأشياء بعد هذا مو من اختصاصي، والحمد لله رب العالمين.